أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عليكم السلام ورحمة الله. ما زال الكلام في شرائط المتعاقدين وفي شرط تعيين، واكتفى الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله كما قلنا بذكر ما حققه الشيخ أسد الله التستري الكاظمي رحمه الله. وكنا خلال الدرسين الماضيين نتكلم عن عبارة، عليكم السلام، نتكلم عن عبارة مقابس الأنوار للشيخ التستري رحمه الله، وفصلناها ووضحناها مع ما فيها من تفريع ومن تأصيل. ثم انتهينا من عبارة مقابس الأنوار، والآن نريد أن ندخل في كلام الشيخ الأعظم رحمه الله مع صاحب المقابس، فيخطئه في جهة ويوافقه في جهة أخرى، ولكن خرج بنتيجة استفاد هذه النتيجة من المقابس، وهي إذا عين الثمن عين المثمن لا داعي إلى تعيين البائع أو إلى تعيين المشتري. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، فصح مصنفنا تكملة تعليقة الشيخ الأعظم رحمه الله على كلام الشيخ أسد الله التستري رحمه الله أيضا، قال فصح على ما ذكرنا. ما هو الذي ذكرناه؟ عدم لزوم ذكر المالك. إذا ذكر العوض وعين العوض، وذكر المعوض وعين المعوض، قال لا حاجة بعد ذلك إلى ذكر مالك العوض أو مالك المعوض. فقال فصح على ما ذكرناه، يعني من عدم لزوم تعيين المالك، أن تعيين المالك مطلقا غير معتبر، سواء في ذلك العوض المعين، يعني العوض الخارجي، هذا الكتاب بعت هذا الكتاب، هذا الكتاب علمًا لو إلّا إليك، لأن ليس من المعقول أن يوجد كتاب ليس له مالك، صح لولا؟ لا بد من وجود مالك لهذا الكتاب. فعندما أقول بعت هذا الكتاب إن كان لي فقد بعته عن نفسي، وإن كان لك فقد بعته فضولي. فتعيين المبيع يكفي أو يجزي عن تعيين المالك، لأن كل مبيع لا بد له من وجود مالك. فقال العوض المعين أو حتى لو كان في الكلي، على نحو يعني الكلي بمن؟ على نحو الكلي في الذمة، كما لو كان الثمن هو كلي في الذمة دون أن تعين تلك الذمة. لماذا؟ قال وإن اعتبار التعيين فيما ذكره، من ذكره؟ الشيخ أسد الله رحمه الله من الأمثلة في الشق الأول من تفصيله. ارجع لعبارته، عبارته هكذا قال، لا تقلب صفحة إلى الوراء. يقصد الشيخ الأعظم رحمه الله من عبارة الشيخ أسد الله رحمه الله، يقصد هذه العبارة: إن توقف، إن توقف تعين المالك على التعيين إلى آخره. اللي عندنا الطبعة الجديدة المحققة صفحة 296، صفحة 296 اللي عنده طبعة المحققة للمكاتب من البداية. قال: وإن اعتبار التعيين فيما ذكره من الأمثلة في الشق الأول من تفصيله إنما هو لتصحيح ملكية الحوض بتعيين من يضاف الملك إليه. يقول: هل تعلمون لماذا اشترط التعيين في بعض تفاصيل كلامه سابقا؟ نقول: لماذا؟ قال: لأنه لولا الإضافة، لولا الإضافة إلى المعين لا يتحقق الملك. فإذا لم يتحقق الملك لا يتحقق مالك، فعين المالك كي يتعين الملك، لذلك أوجب الإضافة لا لتوقف أصل المعاملة. قال: لا لتوقف المعاملة على تعيين ذلك الشخص بعد فرض كونه مالكا. يريد أن يقول بأن الشيخ أسد الله التستري رحمه الله خرج بنتيجة عدم وجوب تعيين المالك، فلماذا في بعض كلماته عين المالك؟ الجواب: عين المالك في بعض كلماته ليس بسبب إن أصل المعاملة بحاجة إلى تعيين المالك، كلا، بل لأن المعاملة بحاجة إلى تحقق ملكية، فهو عين المالك ليعين الملكية. فلا يقال أن الشيخ أسد الله رحمه الله تهافت في كلامه، فتارة لم يشترط تعيين المالك وتارة أخرى اشترط تعيين المالك. الجواب: كلا، هو لا يشترط تعيين المالك، وإنما عين المالك في بعض الأمثلة لأن تعيين المالك يحقق ملكية في ذلك المثال، في خصوص ذلك المثال يعين الملكية. وإلا هو على قاعدته، فإن القاعدة تقول عدم اشتراط تعيين المالك مطلق. قال: فإن من اشترى لغيره في الذمة، يعني إذا اشتريت كتابا لغيري، الثمن وين الثمن؟ الثمن في الذمة. قال: فمن اشترى لغيره في الذمة إذا لم يعين الغير لم يكن الثمن ملكا. هذا المثال أكرر: أنا ذهبت إلى السوق ووجدت كتابا وأريد أن أشتري الكتاب إلى زيد، فهنا الكتاب هو المثمن والدينار في ذمة زيد، لأن الثمن كلي في الذمة، والدينار في ذمة زيد هو الثمن. الكتاب مثمن والدينار في ذمة زيد هو المثمن. فأسأل سؤال، أقول: وهو زيد، هل يشترط ذلك أو لا يشترط؟ قالوا لا يشترط، لا يشترط، بما أن الثمن والمثمن معلوم، بما أن الثمن والمثمن معين، لا يشترط ذكر البائع ولا ذكر المشتري. جيد، فماذا قلت له؟ اشتريت كتابك بدينار لزيد. يعني لماذا ذكرت اسم زيد ونحن قلنا لا يشترط، لا يشترط ذكر المشتري؟ شنو الجواب؟ احتجت الى ذكر اسم زيد كي احقق ملكية الدينار. حتى الدينار ليس دينار مجهول، ملكية الدينار مرتبطة باسم المالك، مالك الدينار وهو المشتري، وليس أصل العقد بحاجة إلى، وليس أصل العقد بحاجة إلى ذكر اسم مالك الدينار، بس ملكية الدينار هي التي بحاجة إلى ذكر اسم مالك الدينار. هذا مثال واضح. جيد. قال فإن من اشترى لغيره في الذمة إذا لم يعين الغير لم يكن الثمن ملكا، لأن ما في الذمة ما لم يضف إلى شخص معين لم يترتب عليه أحكام المال. فذكر اسم مالك الثمن بسبب تحقيق ملكية الثمن وليس بسبب أن أصل العقد بحاجة إلى ذكر اسم مالك الثمن. قال لأن ما في الذمة ما لم يضف إلى شخص معين لم يترتب عليه أحكام المال من جعله ثمنا. إذا أكو دينار كلي في الذمة أريد أسوي ثمن، لابد أن أعين المالك، أو مثمنا إذا أكو دينار في الذمة كلي في الذمة أريد أسوي مثمن، لابد أن أعين المالك. لماذا؟ لماذا الدينار في الذمة الغير معينة؟ الذمة غير المعينة. لماذا الدينار في الذمة غير المعينة لا يصلح أن يكون ثمنا ولا يصلح أن يكون مثمنا؟ لماذا؟ العرف لا يقابل هذا بمال، العرف لا يقابل الدينار في ذمة غير معينة، يقول هذا لا أبيعه ولا أشتري. شنو دينار في ذمة مجهول؟ من يشتري دينار في ذمة مجهول؟ ومن يبيع كتابه بدينار في ذمة مجهول؟ فالعرف يرى أن المعاوضات على الأموال التي هي عبارة عن أموال كلية في الذمة، يا ذمة، الذمة المجهولة، العرف يعتبر المعاوضات باطلة، ويعتبر الدينار في الذمة المجهولة ليس مالا، هذا مو مال. متى تتحقق مالية الدينار الكلي في الذمة؟ متى تتحقق مالية الدينار الكلي في الذمة؟ متى؟ إذا عين المالك، دينار زيد، دينار عمرو، فاحتجنا إلى ذكر المالك لهذا السبب وليس لسبب أن أصل المعاملة بحاجة إلى اسم ذكر المالك. قال وكذا الوكيل، وكذا الوكيل أو الولي العاقد عن اثنين، وكيل عن بائع وعن مشتري، ولي عن بائع الذمة، جعل الثمن في الذمة والمثمن في الذمة. في الموكلين أو في الصغيرين، بأن قال بعت عبدا بألف، فلو فرضنا أنا وكيل عن زيد في أن أبيع وأشتري، ووكيل عن عمرو في أن أبيع وأشتري، فأجريت عقد بيع عبد مملوك بألف دينار، ولم أنسب العبد المملوك إلى مالك، ولم أنسب الألف دينار إلى مالك، وإنما ماذا قلت؟ بعت عبدا مملوكا بألف دينار، العبد المملوك كلي في الذمة، ذكرا كلي في الذمة. ذمة من؟ لم أعين الموكل. بكم بعت العبد المملوك الكلي في الذمة مجهول مالك؟ بألف دينار، والألف دينار أيضا كلي في الذمة. من الذي يملك الألف دينار؟ لم أعين. بأن قال بعت عبدا بآل، ثم قال، من الذي قال؟ نفس الوكيل، عن البائع وعن المشتري قبلت. قال فلا يصير العبد قابلا للبيع، هذا العبد ليس قابلا للبيع، ولا الألف قابلا للاشتراء، والألف أيضا غير قابلة أن تكون ثمن، يعني العبد غير قابل أن يكون مثمن، والألف غير قابلة أن تكون ثمن، بل عفوا ولا الألف قابل الاشتراء به حتى يسند كل منهما إلى معين. إذا متى يصح البيع؟ قال يصح البيع إذا أسند الوكيل العبد أسنده إلى زيد، وأسند الوكيل الألف دينار أسندها علما إلى عمرو، فقال بعت عبد زيد بألف دينار من عمرو، ثم يقول قبلت، قال صح البيع. أو إلى نفسه من حيث إنه نائب عن ذلك المعين، هو وكيل أو وصي أو ولي، فلا مانع أن ينسب إلى نفسي فيقول بعت عبدا من مال فلان بألف من مال فلان، فيمتاز البائع عن المشتري. قال لا مانع من ذلك أيضا. جيد. ثم ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله نقاش جديد مع الشيخ أسد الله رحمه الله، قال وأما ما ذكره من الوجوه الثلاثة، تذكرون في درس البارحة أو درس قبل البارحة، قلت لكم بأن الشيخ أسد الله رحمه الله ذكر في بعض الصور تتفرع الى فرعين في المجموع. ايش قد المجموع؟ فالمجموع خمسة. يريد يناقش الان الشيخ الاعظم رحمه الله يريد ان يناقش في هذه الصور الخمسة او الثلاثة كما حضر. قال واما ما ذكره من الوجوه الثلاثة يعني في الشق الثاني. بالبداية تكلمنا عن الشق الاول، الان نريد ان نتكلم عن الشق الثاني. انظر ماذا اعتبرنا هذه الصور الثلاثة، تختصر لك يا اكتب واحد اثنين ثلاثة. قال واما ما ذكره من الوجوه الثلاثة، اكتب الوجه الاول استذكار. الوجه الاول ما هو؟ وجوب التعيين، وجوب التعيين او الاطلاق المنصرف اليه. يعني بعض الاحيان الاطلاق ينصرف لمن؟ الى المعين ولا ينصرف الى غير المعين. هذا الوجه الاول المخصوص في عبارة الشيخ الاعظم الانصاري رحمه الله. ونحن جعلنا هذا الوجه كم وجه جعلناه؟ وجه تعيين، وجوب التعيين. والوجه الثاني اللي اعتبرناه نحن الاطلاق الذي يؤدي الى التعيين على اي حال. فاكتبوا الوجه الاول الذي هو ذكر وجوه ثلاثة، وجوب التعيين او وجوب الاطلاق المنصرف الى التعيين، هذا الوجه الاول. الوجه الثاني وجوب التعيين مطلقا، وجوب التعيين مطلقا، يعني حتى لو كان هناك اطلاق ينصرف الى التعيين لا نقبل. ماذا نريد؟ نريد تعيين ولا نقبل بالاطلاق المنصرف الى التعيين. هذا الوجه الثاني وجوب التعيين مطلقا. الوجه الاول لا، وجوب التعيين مطلقا، وجوب التعيين مطلقا. شلون؟ وين؟ عدم وجوب التعيين، اي عدم وجوب التعيين. بلي، اذا الوجه الثاني عدم وجوب التعيين مطلقا، الوجه الثاني عدم وجوب التعيين مطلقا. والوجه الثالث التصريح بالخلاف سيبطل، وعدم التصريح بالخلاف فلا يبطل. هذا كله وين تلقاه؟ اللي عنده طبعة محققة يلقاه في صفحة 298، بداية صفحة 298 من الطبعة المحققة المطبوعة في 6 أجزاء. جيد. إذا ما هي الوجوه الثلاثة التي ذكرها الشيخ أسد الله رحمه الله كشق ثاني؟ ما هي الوجوه الثلاثة التي يريد أن يناقش بها أو أن يناقش بها الشيخ الأعظم رحمه الله؟ الوجه الأول وجوب التعيين أو وجوب الإطلاق المنصرف إليه. ثانيا عدم وجوب التعيين مطلقا، عدم وجوب التعيين مطلقا. ثالثا اذا صرح بالخلاف، يعني صرح بخلاف التعيين فيبطل، ومع عدم التصريح فيبطل. يصح، هذا فصلناه فيما سبق. قال الشيخ الأعظم رحمه الله: وأما ما ذكره من الوجوه الثلاثة فيما إذا كان العوضان معينين، وين معينين؟ في الخارج. فالمقصود إذا كان هي المعاوضة الحقيقية التي قد عرفت أن للوازمها العقلية، إذا أكو معاملة حقيقية، معاملة حقيقية لها لوازم عقلية، من ضمن لوازم المعاملة الحقيقية، من ضمن لوازم المعاملة الحقيقية ما هو؟ دخول العوض في ذمة من دفع المعوض، ودخول المعوض في ملك من دفع العوض. فقال: دخول العوض في ملك مالك المعوض تحقيقا لمفهوم العوضية والبدلية. يا عوضية، فإن البيع معاملة معاوضية، فمن أخذ الدينار دفع الكتاب، ومن أخذ الكتاب دفع الدينار، من ملك الكتاب ملك الدينار، ومن ملك الدينار ملك الكتاب. هذا ما يقتضيه البيع عرفا وعقلا وشرعا، مبادلة مال بمال. فلا حاجة إلى تعيين من ينقل عنهما وإليهما العوضان. يقول بعد ماكو حاجة أن نقول لا بد من ذكر زيد مالك الكتاب، ولا بد من ذكر عمرو مالك الدينار. قال: لا حاجة، لأن نفس الكتاب سوف يدخل في ملك الطرف المقابل دون أن نعرف من هو، ونفس الدينار سوف يدخل في ملك الطرف المقابل، لأن عملية مبادلة. قال: وإذا لم يقصد المعاوضة الحقيقية، من هو الذي لم يقصد؟ العاقد. العاقد قال: أنا عندما أجريت البيع ولم أعين البائع أو لم أعين المشتري لم أقصد المعاملة الحقيقية، وإنما معاملة صورية. وإذا لم يقصد المعاوضة الحقيقية فالبيع غير منعقد، فإن جعل العوض، يعني وين العوض؟ اكتب البيع. فإن جعل العوض في البيع من عين مال غير المخاطب الذي ملكه، ملكه من ملكه؟ العاقد المعوض. يقول: هل يصح أن أبيع كتابي على أن يملك الثمن أخي؟ هذا خلاف من؟ هذا خلاف البيع العقلي العرفي الشرعي، بأن البيع ماذا يقتضي؟ من خرج الكتاب من ملكه دخل الدينار بلا ملكه. البيع الحقيقي هكذا يقتضي. فإذا بعت الكتاب لم أذكر البائع ولم أذكر المشتري، لأن اللوازم العقلية تقول بعت كتابك فالدينار ملكك. فإن ادعيت أنني لم أقصد هذا، لم أقصد البيع الحقيقي، وإنما قصدت البيع الصوري، أقول لك يعني شو البيع الصوري؟ يعني بعت كتابي لأخي، بعت كتابي بس الثمن مو لا يدخل في ملكي، وإنما أريد يدخل في ملك من؟ في ملك أخي. قال: هذا ليس ماذا؟ هو هذا الذي نعبر عنه، هو خلاف البيع الذي يحتوي على ملازمات عقلية وملازمات عقلية. يطبتان. قال: فقال: ملكتك فرجا وأخيه هو الذي يدفع الثمن، يعني هو الذي يشتري. فقال المخابر قبلته، فالمخابر شو راح يصير عنده؟ الفرس عنده ولا يدفع، ولا يدفع هو الثمن. قال لم يقع البيع لخصوص المخابر. المخابر شو يقول له؟ يقول لا يحق لك أن تأخذ الفرس. يقول لماذا؟ يقول لأنك لم تدفع الثمن، أنت لم تدفع الثمن. من يستحق المثمن لازم نفس الذي دفع الثمن. فالفرس لا يدخل في ملكك إذا لم يخرج من ملكك الثمن. ما يصير أقول لك بعتك فرسي والثمن حمار عظم، فأنت سوف تأخذ الفرس دون أن تدفع شيئا، هذا ليس بيع صحيح. قال لم يقع البيع لخصوص المخاطب، لعدم مفهوم المعاوضة معه، يعني مع المخاطب، وفي وقوعه اشتراء فضوليا لعمر. كلام يأتي، يأتي في باب الفضولي. إذن هاي مسألة، مسألة إذا كان عندي كتاب وأريد أن أبيع الكتاب بدينار، الدينار عند عمرو وزيد يريد الكتاب، وأنا أريد أن أبيع الكتاب بدينار. أكرر، عندي كتاب أريد أن أبيع الكتاب بدينار، زيد يريد الكتاب، وعمرو يملك الدينار. فقلت بعتك يا زيد، بعتك الكتاب بدينار عمرو. قالوا لا يصح هذا البيع بالجملة، يعني لا يصح هذا البيع بلحاظ زيد. زيد ليس مشتري. لماذا زيد ليس مشتري؟ لأن لا يصح أن يكون زيد مشتري يأخذ المثمن ولا يدفع، ولا يدفع الثمن، هذا مو مشتري. المشتري من دفع الثمن. فالبيع باطل بلحاظ زيد. وأما أنا بائع، إذا من المشتري؟ إذا أنا بائع لازم أكون مشتري. إذا كان زيد ليس هو المشتري، من هو المشتري؟ قالوا المشتري هو عمرو، لأن الثمن، الثمن إلمن، الدينار إلمن لعمرو. المشتري هو عمرو. إن قبل سيكون بيع للكتاب فضولي أو ليس فضوليا؟ فضولي. فإن قبل عمرو صح البيع، وإن لم يقبل عمرو فالبيع باطل. واضح إن شاء الله؟ الأنصاري رحمه الله في دخول في نقاش جديد مع الشيخ أسد الله رحمه الله، قال وأما ما ذكره في تفريع على الاحتمال الثاني، ذكر الشيخ أسد الله رحمه الله شيئا ويريد الشيخ الأعظم رحمه الله أن يناقشه في ذلك. قال وأما ما ذكره من مثال من باع مال نفسه عن غيره، يعني بعت كتابي عن زيد عن أخي، بعت كتابي إليك، مثال الذي ذكرناه قبل قليل، بعت كتابي إليك بس لما تطيل الثمن، الثمن لا يدخل في ملكي وإنما يدخل في ملك أخي، يدخل في ملك زيد أخي. بالنسبة إلى المشتري، المشتري أكو عليه ملكك ولم يدخل الدينار، ولم يدخل الدينار في ملكك. فالمشكلة لا مو يم المشتري، المشكلة يم البائع. المشتري أخذ الكتاب ودفع الدينار، مشتري سليم ما عليه أي إشكالية، وإنما المشكلة وين؟ البائع. فإن البائع خرج الكتاب من ملكه ولم يدخل الدينار في ملكه، هذا يصح كبيع لو إن في الصيغة معينة صححة أو لا يصح أصلا. قال وأما ما ذكره من مثال من باع مال نفسه عن غيره فلا إشكال في عدم وقوعه عن غيره. من هو الغير؟ أخي زيد، يجي زيد يقول لي أنت شنو بايع لو مشتري؟ بايع لو مشتري؟ زيد يقول أنا لست بايع لأنني لا أملك الكتاب أصلا ولست مشتري. لأن المشتري من هو المشتري؟ المشتري الذي إذا دخل الكتاب في ملكه خرج من ملكه، خرج من ملكه دينار، خرج من ملكه دينار. فيقول زيد أخي لست بايعا، لم أملك الكتاب أصلا على المبيعة، ولست مشتريا. لماذا؟ لأن المشتري يأخذ ويعطي. أنا أخذت الثمن ولم أعطي، ولم أعطي شيئا. قال فلا إشكال في عدم وقوعه عن غيره، والظاهر وقوعه عن البائع ولغوية قصده عن الغير. قال ها، من باع كتابه إلى شخص على أن يكون ثمن الكتاب إلى أخيه، يقول من الممكن أن نصحح هذا البيع، كيف نصحح البيع؟ نقول إن الثمن هو للبائع، وقصد قصد قصد إنني أبيع الكتاب عن أخي، هذا القصد فيه له، هذا القصد باطل، هذا القصد لا قيمة له. قال والظاهر وقوعه عن البائع ولغوية قصده عن الغير، لأنه أمر غير معقول ولا يتحقق القصد إليه حقيقة. يقول البيع يأبى أمثال هذه المعاملات. البيع يقول أنا مبادرة مال بمال، ونكرر ونقول من خرج منه الكتاب دخل في ملكه الدينار، ومن خرج من ملكه الدينار دخل في ملكه الكتاب. أما أن يخرج من ملكك الكتاب ويدخل الدينار في ملك غيرك هذا غير مقبول. فقصدك أن تبيع على هذه الصورة، نقبل بقصد البيع ولا نقبل بقصد هذه الصورة، فيصح البيع إليك، ومن ثم الدينار، هب الدينار، إمن هبه، هبه إلى أخي، ما عنده مشكلة. فلا إشكال في عدم وقوعه عن غيره، والظاهر وقوعه عن البائع ولغوية قصده عن الغير، لأنه أمر غير معقول لا يتحقق القصد إليه حقيقة، وهو معنى لغويته. يعني شنو لغو؟ لغو معناها لا وجود له حقيقي، هذا مو بيع. هذا البيع لا يتم على هذه الطريقة، ولا يتم عن طريق هذا الأسلوب. ولذا يعني شنو ولذا؟ يعني لو انعكس الحال، لو باع مال غيره عن نفسه وقع للغير مع إجازته، يعني شنو صار؟ فضولي. المسألة الأصلية التي نحن بصدد بيانها، أبيع مالي عن غيري أبيع مالي عن غيري، هاي الأصلية. عكسها شنو عكسها؟ أبيع مال غيري عن نفسي، أبيع مال غيري عن نفسي. إيش عبرنا عن بيع مال الغير عن النفس؟ فضولي. هل يصلح؟ مع الإجازة. أما بيع مال الغير عن النفس بدون إجازة يصح لو ما يصح؟ لا يصح. كما سيجيء ولا يقع عن نفسه أبدا. إذن بيع مال الغير عن نفسي لا يقع عن نفسي، إذن بيع مالي عن غيري لا يقع عن غيري أيضا. نفس الحالة، بيع مال غيري لا يقع عن نفسي، وبيع مال نفسي عن غيري لا يقع عن غيري أيضا. هذا طار واضح إن شاء الله. ثم قال نعم، بس نكمل هذا. قال نعم لو ملكه، الفعل والمفعول به وين؟ كلها ما بين الضمائر وما بين المخفيات. إذا أريد نوضح العبارة هكذا نقول لو ملك المالك البائع بعد البيع الصادر من البائع عن نفسه، نعم لو ملكه فأجاب. بمعنى هناك بائع وهناك مالك. شلون يعني؟ بعت كتابي عن غيري، فالثمن ملك من؟ ملك غيري، فيعبر عني بأنني بائع. أنا بائع، بس من الذي يملك الثمن؟ غيري. أبيع والثمن لغيري. قال نعم لو ملكه، يعني ملك المالك. من المالك؟ غيري. ملكني دينار. ملك المالك البائع، أنا البائع، بعد البيع الصادر من البائع عن نفسه، هل يجوز هذا المقدار او لا يجوز؟ ليش تحقق عندنا؟ ايش تحقق؟ تحقق عندنا ان البائع مالك. شلون مالك؟ لان بعت الكتاب عن غيري وغيري ملكني ثمن الكتاب، فاصبحت انا مالك للكتاب وخرج من ملكي. وماذا دخل في ملكي؟ الدينار. بس متى دخل الدينار في ملكي؟ بعد إجازة من بعت الكتاب له، بعد إجازة من بعت الكتاب له، قيل بوقوعه له. من قال؟ قال بذلك المحقق الشيخ أبو القاسم القمي رحمه الله صاحب القوانين. ملي؟ لا، هو كلامنا بالتمليك مو بالتأويل، كلامنا بالتمليك. وصاحب القوانين رحمه الله عنده كتاب بالفقه، وهو كتاب غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام، وهو كتاب فقهي. عليكم السلام. جدا مهم، لأن المحقق القمي رحمه الله المعروف عنه بأنه أصولي أكثر منه فقيه، وإنما عرف عنه ذلك بسبب تأليفي لكتاب القوانين، وكون القوانين كتاب دراسي قبل الكفاية، قبل كفاية الأصول. ولكن في واقع الأمر المحقق القمي رحمه الله فقيه أكثر منه أصولي، وهو عكس السيد صاحب الرياض رحمه الله، فإن السيد المير علي الحائري الطبطبائي صاحب الرياض رحمه الله المعروف عنه بأنه فقيه بدليل كتابه رياض المسائل بالتحقيق بالدلائل، شرح للمختصر النافع للمحقق الحلي رحمه الله، المعروف عنه بأنه فقيه أكثر منه أصولي، لأنه صاحب كتاب الرياض المعبر عنه بالشرح الكبير. ولكن في واقع الأمر، في واقع الأمر أن السيد صاحب الرياض رحمه الله هو أصولي أكثر منه فقيه، هذا هو المعروف. ولكن صاحب القوانين كتب في الأصول واشتهر ما كتبه في الأصول مع أنه يدخل الفقه أكثر، وصاحب الرياض كتب في الفقه واشتهر بالفقه مع أنه أصولي أكثر. ومما يذكر بينهما، وهذا السبب ألف بالأصول وهذا السبب ألف بالفقه، أكفت نقاشات بين العالمين. صاحب القوانين رحمه الله إذا كتب أفحم، وإذا كل ما سكت ما يعرف يتناقش، بس بالكتابة قوي. وأما صاحب الرياض رحمه الله بالعكس، إذا ألقى الدرس كان يفحم الجميع، وإذا ناقش كان يفحم الجميع، بس بالكتابة بيان شبيه، بيان مضطرب في الكتابة. فإن اجتمع صاحب القوانين وصاحب الرياض، صاحب القوانين يقول له اكتب فأكتب، وصاحب الرياض يقول له تكلم فأتكلم، لأن هذا قال أنا بالكتابة أقول بطالب الآن بالكلام. وكما قلت بأن صاحب القوانين عندي كتاب فقهي طبع مؤخرا غنائم الأيام، وهو يدل على فقاهته التي كنا نسمع بأنه فقيه أكثر منه أصولي، وهذا ما تبين في كتابه غنائم الأيام طبع مؤخرا في 6 أجزاء على أيام. قال نعم لو ملكه فأجازه، قيل بوقوعه له، لكن لا من حيث إيقاعه أولا لنفسه، فإن القائل به لا يفرق حينئذ بين بيعه عن نفسه أو عن مالكه، فقصد وقوعه عن نفسه له دائما ووجوده كعدمه. العبارة نكملها نوضحها في الدرس القادم لأن الوقت قد أدركنا، والحمد لله رب العالمين.